أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 80، قال: إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية، يقول: فالأظهر قبول دعواه. وأما إذا كان المدعي غيره، يعني غير الأب، كأب الزوج مثلا أو أم الزوج وأمثاله، فعليه الإثبات بالبينة. إذا فرق بين أن يدعي أبو الزوجة الميتة أن بعض ما عندها عارية فيقبل قوله، وبين أن يدعي ذلك غيره، غير أبو الزوج، غير أبو الزوجة. كان يدعي أبو الزوج أن بعض ما عند الزوجة الميتة هو عارية، أو أم الزوج تدعي أن بعض ما عندها هو عارية، فهنا لا يقبل قوله بل عليه شمل الإثبات، ففصل بينهما. وأما إذا كان المدعي غيره، أي غير أبي الزوجة، يقول: فعليه الإثبات بالبينة، وإلا، يعني إن لم يقم البينة، فهي لوارث المرأة مع اليمين. نعم، إذا اعترف الوارث لأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه، يعني اعترف بالملكية السابقة للمدعي، وادعى الوارث بأنه وهبه للزوجة الميتة، أنه وهبه للمرأة المتوفاة، انقلبت الدعوى، بمعنى أن الوارث حينئذ يصبح ماذا؟ مدعيا، والمدعي يصبح منكرا. فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبينة، لأنه يصير مدعي، أو استحلاق منكر الهبة، أو يستحلف المنكر للهبة. هذه هي المسألة. في أصل المسألة هو ما ادعى أبو الزوجة أن بعض ما عند الزوجة الميتة هذا كان عارية، كان عارية. المعروف بين الأصحاب كما في المسالك وغير المسالك تقديم قول المرأة، يعني المرأة ميتة، يعني تقديم قول وارث منه، وارث المرأة، تقديم قول وارث المرأة كالزوج أو سائر الورثة من المرأة، يقدم قولهم على قول الأب الذي يدعي ماذا؟ العارية، باعتبار على القواعد، تقديم قول الوارث على القواعد. لماذا؟ لأن الزوج يدعى العارية فعليه الإثبات، بينما الوارث ماذا؟ ينكر العارية، فيقدم قوله، أي قول الوارث، مع شنو؟ مع يمينه. إذن على ماذا؟ على الزوج الإثبات وإقامة البينة على مدعاه بأن هذا كان عارية بمقتضى القواعد، ما نحتاج إلى قاعدة، البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ المدعى عليه. المدعى عليه وماذا؟ هو وارث الزوجة، والمدعي هو ماذا؟ هو أبو الزوجة، يدعي العارية فعليه الإثبات. هذا هو المعروف بين الأصحاب، لكن الموجود في رواية جعفر بن عيسى عكس هذا، بمعنى أن الذي يقدم قوله في هذه الدعوة هو الأب أب يقدم قبله، وعلى الوارث الإثبات، على الوارث الإثبات، يعني عكس ما تقتضيه ماذا؟ القاعدة، عكس ما تقتضيه القاعدة. القاعدة تقتضي الأب أب الزوجة، القاعدة تقتضي عندما يصير نزاع بين أب الزوجة وورثة الزوجة المتوفاة، أبو الزوجة يدعي أنه عارية، هؤلاء ينكرون أنه عارية، قول من يقدم؟ قول الوارث، أنه منكر وذاك مدعي. فعلى الأب أب الزوجة يعني الإثبات وإقامة البينة، القاعدة ايش تقتضي؟ هذه الرواية تعكس المطلب، تعكس المطلب، تقول أنه يقدم قول منه أب الزوجة بالرغم من أنه يدعي العارية، مع ذلك الرواية تدل على تقديم قوله بلا بينة، ما يحتاج إلى بينة، كأنه اعتبرته شنو؟ منكرا، اعتبرته منكرا، بينما هو يدعي ماذا؟ يدعي العارية. هذه الرواية مروية في الباب 23 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الوحيد في هذا الباب. الرواية يرويها المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يعني علي بن محمد عليهما السلام، علي الهادي عليه السلام، المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة أو إلا ببينة؟ فكتب إليه لأنها مكاتبة، يعني علي بن محمد الإمام الهادي عليه السلام، كتب يجوز بلا بينة، تقبل دعواه بلا حاجة إلى ماذا؟ لا بينة. قال نفس الراوي اللي هو جعفر بن عيسى، وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة، مو أبو المرأة الميتة، زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوة؟ يعني بمنزلة الأب أمن أب الزوجة في الدعوة، ما يحتاج إلى بينة، يقدم قوله بلا بينة. فكتب لا، الرواية صريحة التفريق بين دعوة أب الزوج، أب الزوجة العارية، وبين دعوة غيره، لأنه في دعوى غيره على القواعد يطلب منه ماذا؟ البينة المدعي، ويكون الوارث منكرا، بينما في دعوى أب الزوجة ذلك لا يقدم قوله بلا حاجة المال إلى البينة. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب عن الكليمي، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى. هذه الرواية. سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن عيسى، لأن رواه بسنده إلى محمد بن عيسى عن بس سنده إلى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى. سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن عيسى صحيح كما في المشيخة في مشيخة الفقيه، لأنه يروي عن أبيه عن سعد بن أبي عبد الله الأشعري عن محمد بن عيسى، وأيضا يروي عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى. كلا الطريقين إلى محمد بن عيسى صحيح، بمعنى أن الشيخ الصدوق يملك طريقين صحيحين إلى محمد بن عيسى. نفس محمد بن عيسى خب لا إشكال في ماذا؟ في لا إشكال، من قل لا إشكال، لكن على التحقيق أنه ثقة، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني المعروف. محمد بن عيسى فيه كلام، لكن الصحيح أنه ماذا؟ معتبر بشهادة ابن نوح والنجاشي وغيرهم من أرباب الفن بأنه ثقة. هو اللي يقول بي ابن نوح، ما أدري ما الذي رابه فيه مع أنه كان على ظاهر الوثاقة. هذا محمد ابن عيسى ابن عبيد. وأما جعفر ابن عيسى اللي هو يروي الرواية، اللي هو أخو محمد ابن عيسى ابن عبيد، أخو محمد ابن عيسى في الفقيه صرح بكونه أخ محمد ابن عيسى، لأنه يقول عن محمد ابن عيسى عن أخيه جعفر ابن عيسى. الظاهر أنه مورد اعتماد، على الأقل نقول هو ممدوح باعتبار أن هناك رواية يرويها الكشي بسند صحيح في رقم 956 إذا تراجعوا، يرويها الكشي بسند صحيح. يظهر منها أنه محل اعتماد، بل يظهر منها أنه من وجوه متكلمي أصحابنا رضي الله عنهم، وهذا يكفي لأن الرواية صحيحة ويظهر منها مدح هذا الرجل فيكفي للاعتماد عليه. ومن هنا يظهر أن سند الشيخ الصدوق تام بالنسبة إلى هذه الرواية، سند إلى محمد بن عيسى صحيح، محمد بن عيسى ثقة على التحقيق على الظاهر. جعفر بن عيسى أخوه أيضا ثقة باعتبار هذه الرواية التي يرويها الكشي بسند صحيح. وأما سند الكافي، سند الكافي يرويها عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي. هاي يعني الأسدي ليست موجودة على الأقل في النسخة المعتمدة أو النسخ المعتمدة في الكاف المطبوع، لا يوجد يعني الأسدي، وإنما محمد بن يعقوب عن جعفر بن محمد الكوفي. يعني الأسدي لعلها من إضافات نساخ، من إضافات صاحب الوسائل، محتمل أنها من إضافات صاحب الوسائل، لكن محمد بن جعفر الكوفي هو الأسدي كما يقول صاحب الوسائل إذا كان يضعف من عنده هو الأسدي. كما في النجاشي والشيخ هو الذي يروي عنه الكليمي، شيخ الكليمي بعناوين متعددة، مرة محمد بن جعفر الكوفي، مرة محمد بن جعفر الأسدي، مرة محمد بن جعفر بن كذا، فلان نسيت اسم جده، بن عون بن كذا، يروي عنه بعناوين مختلفة. هو هذا الشخصية محمد بن جعفر الأسدي الكوفي. وهو ثقة بلا أشكال، موثق من قبل النجاشي صريحا، وكذا من قبل الشيخ الطوسي، فلا مشكلة في محمد بن جعفر الكوفي الأسدي. عن محمد بن إسماعيل، كما تعلم محمد بن سعد مشترك بين أشخاص كثيرين، وبعضهم لم ينص على وثاقته، لكن الأظهر في لحاظ الطبقات أن محمد بن إسماعيل في هذه الرواية هو محمد بن إسماعيل البرمكي المعروف بصاحب الصومعة البرمكي. جعفر بن محمد بن إسماعيل البرمكي، ليش نقول الظاهر أنه البرمكي مو محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن إسماعيل مثلا نيشابوري أو محمد بن إسماعيل غيره، إنما نقول أنه البرمكي بحسب الطبقة باعتبار أن أصحاب الفن في المشتركات كالمحقق الكاظمي ومحقق الطراحي ذكروا بأن محمد بن إسماعيل البرمكي يعرف برواية محمد بن جعفر الكوفي الأسدي عنه، فالتمييز محمد بن إسماعيل البرمكي عن غيره إنما يحصل بماذا؟ بأن يروي عنه محمد بن جعفر الأسدي الكوفي كما في روايتنا، لأن الذي يروي عن محمد بن إسماعيل في روايتنا هو محمد بن جعفر الكوفي الأسدي. بل طريق النجاشي إلى محمد بن إسماعيل البرمكي هو يمر بماذا؟ بمحمد بن جعفر الكوفي الأسدي، فإنه يروي عنه بهذا الطريق. يقول أخبرنا أحمد بن محمد بن نوح قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدثنا محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل بكتابه، ومقصودة طبعا في الترجمة محمد إسماعيل البرمكي. كان طريق النجاشي أيضا إلى محمد بن إسماعيل البرمكي يمر بماذا؟ بمحمد بن جعفر الأسدي. هاتان قرينتان ترجحان كون محمد بن إسماعيل في روايتنا هو ماذا؟ هو البرمكي. طبعا سند الشيخ النجاشي إلى محمد بن إسماعيل البرمكي صحيح، أحمد بن محمد بن نوح واضح ثقة، الحسن بن حمزة أيضا من أجلاء الطائفة من فقهاء الطائفة كما في رجال النجاشي أو فهرست النجاشي، فالسند صحيح وبه يثبت أن طريق الشيخ النجاشي أن محمد بن جعفر الأسدي الكوفي هو الذي يروي كتاب منه محمد بن إسماعيل البرمكي، فيكون المقصود بظاهرا في المقام محمد إسماعيل البرمكي. البرمكي محمد إسماعيل البرمكي بعد إثبات أنه هو المراد في السند وثقه النجاشي بعبارة صريحة وكان ثقة مستقيما، لكن ضعفه ابن الغضائري قال عنه أنه ضعيف. العلامة في الخلاصة يقول اختلف علماؤنا في شأنه، فقال النجاشي أنه ثقة مستقيم، وقال الغضائري أو ابن الغضائري أنه ضعيف. يقول وقول النجاشي أرجح عندي، وقول النجاشي عندي أرجح، رجح قول النجاشي على قول الغضائري. العلامة في الخلاصة يختلف في أحيان أو أكثر أحايين كثيرة يقدم قول ابن الغضائري على قول النجاشي، لا أريد أن أقول أن تقديم لقول ابن الغضائري على النجاشي أكثر من العكس، لا، لكن قدم قول ابن الغضائري بعبارات واضحة على قول ماذا؟ على قول النجاشي. هنا يقول لا، قول النجاشي هو ماذا؟ هو الذي يكون أرجح، ولم يذكر سببا لذلك، مع أن مقتضى القواعد لو بقينا نحن والقواعد، طبعا هذا كله بناء على ماذا؟ على ثبوت نسبة الكتاب وكون هذا الكتاب هو المن إلى ابن الغضائري. هذا بحث طويل مفصل، أن هناك كتاب كتبه ابن الغضائري، هناك كتاب في الضعفاء كتبه ابن الغضائري، وأن هذا الكتاب المتداول المنقول إلينا عبر السيد بن طاووس قدس الله نفسه وتبعه الآخرون العلامة وابن داود والطحبائي وغيرهم كلهم تبعوه، أن هناك كتاب يشهد ابن طاووس السيد ابن طاووس على أنه كتاب ابن الغضائر. بناء على ذلك أن الكتاب مو كتاب مقصود المطبوع، لا، وإنما ما يذكر في خلافة العلامة أو في رجال من داود أو في رجال القعبائي، كل ما يذكر هناك، لأن هؤلاء هم انتزعوا ما كلاما من ماذا؟ من النسخة اللي كانت موجودة عند السيد ابن طاووس. بناء على هذا الكلام حينئذ نقول مقتضى القواعد في حالات من هذا القبيل هو أنه يتساقطان، تضعيف وتوثيق تعارضا تساقطا، فيبقى الشخص حينئذ بلا توثيق. لماذا؟ لأن التوثيق سقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع التضعيف. مرة نشكك في التضعيف، نشكك في مصدر التضعيف، صحيح يقدم قول النجاشي بلا إشكال، لكن العلامة لا يبني على التشكيك، العلامة يرى أن الكتاب ابن الغضائري مؤلف ابن الغضائري، وأنه هو الكتاب الذي ينقل عنه هو عن أستاذه السيد ابن طاووس. فتقديم قول النجاشي مو واضح أنه شنو السبب في تقديمه في هذا المقام، مع أنه كما قلنا قدم قول ابن الغضائري في موارد أخرى على قول النجاشي. في القاعدة في المقام تقتضي أنه يعني نتوقف في وثاقة ماذا؟ محمد بن إسماعيل البرمكي، لأجل تعارض التوثيق والتضعيف في قاعدة هكذا تقتضي. وبناء على ذلك يكون سند الشيخ الكليني في هذه الرواية فيه هذه الخدشة. طبعا ما كبع الشخص آخر محمد بن جعفر الكوفي الأسد يقول قلنا كفى محمد إسماعيل الكلام دي عن جعفر ابن عيسى، جعفر بن عيسى اللي هو أخو محمد بن عيسى ابن عبيد، واللي قلنا بأنه نص على ماذا؟ على جلالته ووثاقته. لا، أنا لا أقول. هذا لكن الذي يسهل الخاطب، الذي يسهل الخاطب أن طريق الشيخ الصدوق إلى الرواية تام وصحيح. طريق الشيخ الصدوق تام وصحيح، لأن يعني كما قلنا يروي الرواية بأسانيد متعددة إلى محمد بن عيسى، محمد بن عيسى معتمد عن أخيه جعفر بن عيسى. الرواية تامة سندا بطريق الشيخ الصدوق. لا لم أناقش، هناك بحث عن كاتب علاج قال بل هذه الرواية تم السندان باعتبار أن الرواية مخالفة للقاعدة كما بينا، على خلاف القاعدة. هذا يدعي أنها عارية ومدعي وعليه الإثبات، بينما الرواية تقول يقدم قوله بلا شنو؟ بلا بينة، على خلاف القاعدة الرواية، وهذا واضح جدا. بل صريح الرواية لأنها فرقت بين دعوى العارية من قبل أبي الزوجة وبين دعوى العارية من قبل الزوج أو أبو الزوج أو أم الزوج أو أخو الزوج. هؤلاء لا يقبل كلامهم بلا بينة، بينما يقبل دعوى أبي الزوجة من دون ماذا؟ من دون بينة. الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية، لم يعملوا بهذه الرواية إلا ما قد يظهر من الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق في الفقيه، لأنه روى هذه الرواية وهو قال في مقدمة كتابه الفقيه، يعني أنا لم أقصد به قصد المصنفين في إيراد كل ما رووه، وإنما قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأجعله حجة فيما بيني وبين ماذا؟ وبين ربي. ما أفتي به، عندما يذكر هذه الرواية معناه أنه يفتي بماذا؟ بمضمونها، إلا فقط هذا لعله يظهر من عبارته أنه يعمل بهذه الرواية. لكن الظاهر أن الشيخ ما أقول الظاهر، ذكر جملة من المحققين أن الشيخ الصدوق لم يلتزم بذلك، يعني لم يفي بهذا الوعد، لأنه لا يذكر في الكتاب في كتاب الفقيه إلا ما يفتي به ويجعله حجة بينه وبين ربه، لم يلتزم بذلك. ذكر هذا المجلس على الله مقام في روضة المتقين، مجلس الآب في روضة المتقين، كذلك ذكر الشيخ البهائي في مشرق الشمسين، كذلك ذكر صاحب الرياض، صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول أنا أحصيت الموارد، أو عبارة يعني يفهم منها هذا أنه يقول نبهنا على الموارد التي روى فيها رواية الفقيه وهو لا يلتزم بماذا؟ لا يلتزم بمضمونها ولا يفتي على ماذا؟ على ضبطها. فيبدو أنه هناك تشكيك في التزام الشيخ الصدوق بذلك. على كل حال فقط الشيخ الصدوق وعرفت أن هناك تشكيك في أنه يفتي بذلك. الأصحاب اختلفوا في كيفية التعامل مع هذه الرواية بعد كما قلنا أن أطبقت فتاواهم على ماذا؟ على خلافها، كما في عبارات الرياض يقول أطباق الفتاوى على خلافها، ومعنى أن الفقهاء في فتاواهم لا يفرقون بين دعوة أبي الزوجة وبين شنو وبين دعوة غيره، عندما يدعون أن هذه أن بعض ما عند المرأة الميتة هو عارية. الفرق بينهما في أنه يطلب اليمين من كل شنو يطلب البينة من كل منهما. اختلفوا في كيفية علاج هذه الرواية في التعامل بالأحرام مع هذه الرواية. قسم من فقهاءنا طرحوا الرواية، طرحوها باعتبار إعراض المشهور عنها وعملوا بالعمومات، والمقصود بالعمومات عن شنو؟ قواعد العامة المؤسسة في أصل المقام اللي قلنا تطبيقها في المقام يقتضي عدم شنو؟ عدم الفارق بين الموردين. فالقسم اتجهوا إلى طرح الرواية وباعتبار الإعراض. قسم منهم حاول تأويلها على نحو لا تخالف مقتضى القواعد، فذكرت محاولات من قبل بعض الفقهاء لتأويل الرواية. في السرائر الشيخ ابن إدريس في السرائر ذكر حمل الرواية وخصوصا قوله عليه السلام يجوز بلا بينة، يجوز بلا بينة، حمل على الاستفهام الإنكاري بحذف حرفه، يعني يقول أكو استفهام إنكار يعني أيجوز بلا بينة، يستفهم مستنكرا يعني مآل إلى شنو؟ لا يجوز بلا بينة فيوافق مقتضى القواعد. أو حمل أيضا ذكر هذا الوجه نقول يحمل على الإنكار والتهجين لمن يرى ذلك، من يرى قبول قولة من دون بينة هو يستهجن هذا يستنكر هذا. هذا حملان ذكرهما الشيخ ابن إدريس السرائر. طبعا هذا يعني حملان غير مقبولين، يعني باعتبار أن هذا اللي ذكره ما يجري في المكاتبات، يعني مسألة الاستفهام الاستنكاري أو التهجين وأمثاله قرائن تدل عليه حالية طريقة الكلام. بدل ما يقول يجوز بلا بينة يقول مثلا يجوز بلا بينة فقعان صعد أحواز فشيء من هذا القبيل، حتى يفهم منه أنه شنو أن هذا استفهام في مقام الإنكار، لكن في المكاتبات ما له معنى هذا، يعني ليس القرين على ذلك هو اللغة، حتى نقول أنه مثلا يفهم اللغة في المكاتبة والنقل، وإنما هي قراءة حالية وهي معدومة حقيقة في ماذا في المكاتبات، على أنه ذيل الرواية هو قرين على أنه ليس من هذا القبيل. في الرواية بعد أن سأل عن دعوة أبي الزوج أم الزوج الزوج نفسه أيكونون بمنزلة الأب في الدعوة، فقال شنو؟ قال لا. ولما يقول لا معناه أنه هناك شنو؟ هناك يجوز، معناه هو قاعد يقول له أنا سألتك سابقا عن أب الزوجة اتجلت بأنه مثلا شنو يجوز ذولا يكونوا مثله أم تجوز دعواهم بلا بينة؟ فقال ماذا؟ فقال لا، هذا معناه أنه هناك يجوز بلا بينة، لا يراد بها الاستفهامل استنكاري. العلامة في التحرير وكذا في كشف اللثام، صاحب كشف اللثام حملوها على ادعاء العرض فيما علم أنه جهزها به. طبعا كلام العلامة صريح جدا في هذا، لكنه يفهم منه هذا، لكن كلام صاحب كشف اللثام صريح في هذا، أنه حملوها على ادعاء العرض فيما علم أنه جهزها به، وأنها جاءت به من بيت أبيها، وأنه أعطاها إياه. يعني شنو نثبت؟ العلم بملكية سابقة لهذا المتاع المدعى علما للآب، ملكية سابقة للآب. إذا علمنا بأن هذا اللي يدعي أنه عاريا كان ملكا له، يقدم حينئذ قوله، حينئذ يقدم شنو؟ يقدم قوله، لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يدعي أنه ملكها إياه. يعني هو ملك سابق للأب، ملك سابق للأب، كأنه الأب يقول أنها تمام، لم أخرجها عن ملكي، لم أملكها إياه، وإنما هو عندها شنو؟ عارية. وارث الزوجة يقول، يقول لا ملكه إياها، يصير منه، يصير الوارث هو المدعي، ها؟ والأب يكون شنو؟ يكون منكر، فيقدم قوله بلا ماذا؟ بلا بين على القواعد. فحملوها على صورة العلم بسبق ملك الأب علما لهذا المتاع الذي يدعي أنه ماذا؟ أنه عارية. وحينئذ عندما يسألون العلامة وصاحب كشف اللثام أنه إذا شنو الفرق بينه وبين ماذا؟ وبين أبو الزوج، أم الزوج، أو نفس الزوج عندما يدعي أنه عارية، يقولون الفرق هو هذا، هو جريان العارية بنقل المتاع والخادم من بيت ماذا؟ من بيت الآب. أكو هالشي عادة بنقلها كما أشارت إليها الروايات السابقة، أنه ينقل من بيت ماذا؟ من بيت الآب، بخلاف الزوج أو أم الزوج أو أبو الزوج ليست العادة جارية بذلك. ولذا صار الفرق من هذه الجهة، أنه هناك أكو علم لأنه كان ملكا لأبي الزوجة سابقا، فهو يدعي العارية، ما يدعي أكثر من أنه أنا لم أملكها إياه، ما ملكت إياه. وارث يدعي التمليك، فإذا تنقلب الآية ويكون الأب منكر وماذا؟ والوارث مدعي، فيقدم قوله بلا حاجة لمن إلى بينة. بينما الزوج عندما يدعي ذلك ما فعادة تقول بأن المتاع هو ملك شنو؟ ملك للزوج سابقا. ما قعادة توجب العلم بسبق ملكية الزوج أو أب الزوج أو أم الزوج أو أخ الزوج علما لهذا المتاع الذي يدعون أنه شنو؟ عارية. ما قلت شيء. ولذا هنا قدمنا قول أب الزوجة بلا بينة، هنا لا نقدم قول هؤلاء بلا ماذا؟ بلا بينة. انتهى الوقت. الشيخ صاحب الجواهر احتمل فد احتمال في هذه الرواية، وهو أنه حملها على دعوة وارث الزوجة التمليك وإنكار الأب وادعائه. تقريبا هم نقدر نرجع إلى ما تقدم، أن وارث الزوجة يدعي أن الأب ملكها إياه، اللي هو يستبطن الاعتراف لماذا؟ بسبق ملكية الأب علما لهذا المتاع اللي يدعي أنه عارية، لكن يدعي التمليك، يدعي التمليك. واضح هنا، يصير هو مدعي، وارث يصير مدعي، والأب أب الزوج يكون شنو؟ منكرا، فيقدم قوله بلا حاجة إلى بينة. هذه هي في الحقيقة أهم الوجوه التي تذكر في محل الكلام. الوقت انتهى، نكمل البحث في اليوم الآتي إن شاء الله تعالى.